تتمة لدرسنا الماضي، قال ابن القيم رحمه الله: فهذا نفاق عمل. قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له عذر ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. إنما كان هذا من كلام القيم ومما أشرنا إليه بالأمس أو قبل ذلك في بيان حديث عبد الله ابن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خصلة منهن وكان في خصلة من النفاق حتى يدعها. ودل هذا على أن من كانت فيه الأربع واستحكمت عليه تحكمنه منافق خالص، كما ذكر ابن القيم وأشرنا إليه بالأمس. تحكمت عليه يعني صار ديدنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب الهدي الصالح. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم الأعمش؟ قال: سمعت شقيقا. قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن أم عبد، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن مخارق قال: سمعت طارقا قال: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أو قول حذيفة: إن أشبه الناس دلا وهديا وسمتا لابن أم عبد. والهدي هو الطريقة، والدل هو حسن الحركة في المشي وفي الحديث وفي غيرها، ويطلق أيضا على الطريق. والسمت يطلق على القصد في الأمر وعلى الطريق والجهة، ويقال هديا الهدي والهدى تقاربان، ويطلق على السكينة والوقار وحسن الهيئة وفي الهيئة والمنظر والشمائل. والسمت يكون في حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير والدين، لا من جهة الجمال والزينة، ويطلق على الطريق أيضا، وكلاهما جيد بأن يكون له هيئة أهل الخير على طريقة أهل الإسلام. قال الحافظ: وفي الحديث فضيلة لابن مسعود جليلة لشهادة حذيفة له بأنه أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال، وهذا يدل على عظيم تأسيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه توقي حذيفة حيث قال: من حيث يخرج إلى أن يرجع، فإنه اقتصر في الشهادة له بذلك على ما يمكنه مشاهدته، يعني ما رآه في بيته، وإنما قال: لا ندري ما يصنع في أهله، لأنه جوز أن يكون إذا خلى يكون في انبساطه لأهله يزيد أو ينقص عن هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، لم يرد بذلك إثبات نقص في حق عبد الله بن مسعود. وعند البخاري في الأدب المفرد قال: اعلموا، ابن مسعود يقول: اعلموا أن أحسن أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. سنده صحيح، ومثله قال الحافظ لا يقال بالرأي. فكأن ابن مسعود لأجل هذا كان يحرص على حسن الهدي، أي حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد استشكل الداودي الشارح قول حذيفة في ابن مسعود قول مالك كان عمر أشبه الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس بعمر بنه عبد الله وبعبد الله بن سالم بن سالم. قال الداودي وقول حذيفة يقدم على قول مالك. قال ويمكن، يقول الحافظ ويمكن الجمع باختلاف متعلق الشبه بحمل شبه ابن مسعود بالسمت وما ذكر معه وقول مالك بالقوة في الدين ونحوها، ويحتمل أن يكون مقالة حذيفة وقعت بعد موت عمر. ولسه فعلا لا يتعارض أن كل له صفة. وحديث عائشة أيضا ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة عليه السلام. قلت ويجمع بالحمل في هذا يعني على النساء. وأخرج أحمد أن عمر من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود. قلت ويجمع أيضا بأن يحمل بالحمل على ما بعد الصحابة، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير حج، وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حج عمرو بن الأسود فرآه ابن عمر يصلي قال ما رأيت أشبه صلاة ولا هديا ولا خشوعا ولا لبسة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. لا مانع، هذا أشبه برسول، أشبه رسول، يشبه رسول في الصلاة، وهذا في هيئة، وهذا في كلام، وهذا في سنة. ومن جمع وبقدر ما يجمع الإنسان منها يزداد خيرا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن ذلك من خصائصه. فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم مرفوع عن جابر خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون على أحسن هدي وأحسن صفة وأحسن شأن فليكن على السنة، لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا أحسن أسوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما حاول الإنسان أن يجد أسوة أو يرى من يتأسى به وزين له الشيطان أن هذا اعتساء جميل أو حال جميل خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كما زين له. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم عن جابر 867 قال النووي رحمه الله، وقوله خير الهدى، خير الهدى وخير الهدي، هو هدى محمد هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وإسكان الدال. يجوز الهدى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم أو خير الهدي هذا وهذا. وقال القاضي عياض روينا في مسلم بالضم، يعني يضبطوا الآن هل هو باللفظين. نعم. قال العلماء لفظ الهدى له معنيان، أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، قال وهدى للمتقين، ومنه قوله أما ثمود فهديناهم أي بينا لهم طريق، ومنه قوله تعالى إن هديناه السبيل وهديناه النجدين، والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد هو الذي تفرد الله تعالى به إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويطلق أيضا الهدى على الطريقة كما تقدم، خير الطريقة طريقة الموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى هدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. أحسن الحديث كتاب الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل فما له من هاد. وأحسن الهدي وأحسن الطريقة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال وفي سائر الشؤون. ولهذا من رغب عن طريقته ليس منه، والرغب عن طريقة رسول الله، من رغب عن سنتي فليس مني، عن طريقته وعن هديه. فمن زهد في ذلك وكره ذلك فليس من الله ولا من رسوله، بل هو خارج عن ملة الإسلام. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وبقدر افتئاته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يضل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهدى الله هو هدى رسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالأمان كله في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإذا أعرض هلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله ومن أعرض عن ذكري، المقصود به أعرض عن العمل بالكتاب والسنة، فإن له معيشة ضنكا. وأيضا يشمل أن من قصر في ذكر الله ضنك، فمثلا من قصر في أذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة والركوب والنزول وهكذا الطعام والفراغ منه وغير ذلك مما هو من شأن عمل اليوم والليلة في الإنسان، يناله من الضنك وقسوة القلب وضيق الصدر وتسلط الشيطان، تسلط الشياطين عليه، ويناله من البعد عن الله، ويناله كذلك أيضا من النكبات والفتن ما يجعله من سوء إلى أسوأ. فإن هذه الأذكار هي حصن حصين، كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال وآمرك بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فتحصن منه بحصن حصين، ولا يتحصن أحدكم من عدو الشيطان إلا بذكر الله. فأين تذهب من عدوك؟ أين تذهب من عدوك وهو يطلبك حثيثا سراعا إلا أن تفر إلى الله سبحانه وتتحصن بذكر الله. قل من يقلعكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكرهم معرضون، عن ذكر ربهم معرضون. فإذن الذي يحصل له قصور في الذكر يحصل له ظنك بقدر بعده وتقصيره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاحذر أيها المسلم أن تغفل عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذه الخسارة مبهمة، هي دنيوية وأخروية، ومن خسارته الدنيوية أنه إذا غفل تسلط على الشيطان وربما أزاغه وأضله واتبعه. إذا من جلس، ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهث فاتركه الهث. قصر في الذكر واتباعه والعمل به وفي العناية به فتسلط عليه الشيطان. وغالب ما يتسلط الشيطان عند الأفراح، غالب ما يتسلط الشيطان عند الغفلات، إما غفلة بفرح فينسى ويأتيه يعني نشوة الفرح وينفخ الشيطان بها، وإذا به يغفل عن ذكر الله، وإذا بعدوه يتمكن منه. فعدوك مترصد لك، إذا حصلت له فرصة لينتهزها فيك في حين غفلتك هجم عليك أشد وأسرع من الأعداء إليك. ولا يتحصن أحدكم من شيطان إلا بذكر الله. وأشد ما يكون الغفلة أيضا عند الإنسان في الأسواق، حالة الأسواق، ولهذا باض فيها الشيطان وفرخ. وفي المساجد بيوت الله بنيت لذكر الله، أكثر ما يكون الذكر في بيوت الله وأبعد ما يكون في الأسواق. ولهذا كان الذاكر لله في حالة الغفلة له أجر عظيم، كما في حديث ذكر الله في السوق. وصارت صلاة الضحى في حين غفلة الناس وانشغالهم بأعمالهم صلاة الأوابين الرجاعين، يقوم يذكر الله في ذلك الحال، والناس هذا في عمله وهذا في مزرعته وهذا وهذا، فإذا هي صلاة الأوابين رجاعين إلى الله عز وجل الذين ما عندهم غفلة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء صفة الرجال الخلص الذين ما ينشغلون بأفراح ولا ينشغلون كذلك بأتراح وأحزان، فحال الحزن مع الله ومع ذكره والاسترجاع ومع طاعة الله والانضباط، وفي حال الفرح أيضا مع الله ومع ذكره والانضباط مع طاعة الله عز وجل والسكينة ولزوم التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، ويحصل في أوساط النساء من التفاخر ما يحتاج أن ينبه عليه وأن يتقين الله. فتجد المرأة مثلا تجتمع مع النساء اليوم في اجتماع مع النساء في ثوب، تطلب من زوجها أو من وليها عندنا اجتماع كذا، طيب وفر لها في اجتماع آخر في أسبوع ما تريد تلبس هذا الثوب، تريد ثوب آخر. والله هذا شيء نوع من الترف، وهذا شيء لا ينبغي. كانت نساء الصحابة ربما تحيض في الثوب الواحد وتصلي فيه وما عندها إلا ذاك، وهذه تحتاج فستان أو تحتاج ثوب كما يسمونه فستان، تحتاج قميصا وثوبا لكل مجلس. هذا من نزغات الشيطان ومن الإعجاب والغرور والزهو بالنفس والكبر، الزهو بالنفس والكبر. وكذلك أيضا من التفاخر المذموم والتباهي، نسأل الله العافية. بينما رجل يمشي في حلته مرجل رأسه أعجبه شأن ذلك، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هذا ليس معناه أنه خاص بالرجال، رجل أو امرأة بسبب بعض تفاخر نساء بني إسرائيل وتباهيهن سلطت الحيضة عليهن تأديبا، ازدادت الحيضة فوقهن، ولا هي مكتوبة على نساء بني آدم، شيء كتبه الله لبنات آدم موجود من قبل الحيض في النساء. لكن لما صنع نساء بنو إسرائيل تل ذلك التباهي وكانت تعمل لها خشب تطول نفسها قليلا ومن أجل أن يراها الناس يرونها طويلة وهذا التباهي، قال فسلطت عليهن الحيضة، قال شراح الحديث أي ازدادت عليهن الحيضة، ترهقها تصير مريضة، تصير مريضة إذا جاء الحيض لشدة الحيض عليها وتدفق صار نزيف، تشتد عليها الحيضة تأديبا بسبب التفاخر والكبر والتباهي الذي يحصل، تباهي وما كان من ذلك. وأعني بذلك أننا معشر أهل السنة ولله الحمد يعني أهدأ ما يكون في المجتمعات في مناسباتنا كلها، أهدأ ما يكون تباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إسراف، لا إسراف وتبذير في قات وتخازن ومدع ودخان وما إلى ذلك من الأشياء، والإتيان بالمطربين الفسقة وقطع الصلاة وليلة الدبور عليهم ليلة تحفها تلك الحالة، نعم التي يسمونها ليلة ولا ألف ليلة، والله ربما ليلة شر، وربما لو مات على ذلك مات على غفلة شديدة والله أعلم أين مصيره، وما كان من الكذب. هذه أسوأ ما يكون من الليالي عندهم، أعني من الأفعال يفعلونها. فتجدهم ربما يأخذ الصالة، والله أنا دعوني في مكة، دعاني بعض الناس في صالة استأجرها تلك الليلة ب80,000 سعودي، وقالوا هذه الصالة ب300 في الليلة، ب300,000 سعودي، 300,000 سعودي، وبعضها بأكثر، مبالغات هائلة خيالية وإلقاء للمال كأنه يمحته من عرض الجبل، ما يجوز هذا. ثم تقول ماذا فيها هذه الصالة؟ يأتوا لهم بشوية أكل على هذا الصحن قطع من اللحم وعلى هذا قطع، يعني مثلا لو في 1000 واحد ذبحوا لهم أعداد الخرفان وشوية من العودة يبخرون ما كذا وتصويرات وأشياء، وهذا المبلغ الباهظ كله من أجل هذا. ولعل بعضكم قد رأى هذا التباهي وهذه الأموال التي تتلف وتضع في غير موضعها، وهذا يدل على أننا ولله الحمد جنبنا الله سبحانه وتعالى الفخر والتباهي والإسراف والتبذير. وإن يسر الله للإنسان سعة وأكرم إخوانه وأكرم أحبته وأكرم تلاميذه، هذا من فضل الله، هذا إحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذا من باب يعني ماذا، قد ربما بعضهم ما ينال هذه النعمة إلا في النادر. فالشاهد بارك الله فيكم، جنبنا الله من تلك المعاصي أيضا الضرب الرصاص. ففي بعض الأعراس ربما تكون الوليمة يعادلها الضرب الرصاص زيادة، حتى إن بعضهم يضرب بالتماتيك هذه الآلي حتى يحمر مجراه ويرجم به، يضرب فيه بعشرة 15 قرنا. ما المكلف لهذه الضجة؟ وربما بعد هذا لشدة الغفلة وتسلط الشياطين وعدم ذكر الله سبحانه وتعالى يحصل من الإسراف والتبذير والأبهات والكبر نعم يحصل بعد ذلك عدم بركة وشدة المؤنة، عدم بركة وعدم سكينة وعدم طمأنينة، والله أعلم عين عاقبة ذلك. تواضع يا سني، تواضع يا مسلم، تواضع لله. إذا أنعم الله عليك بإنعامه لا تقابلها بالكبر والفخر أنك من بني فلان ومن بني زيد، أنت من نطفة، كبرت ولا صغرت؟ ألا قول العوام لا تزيد ولا تلبس؟ فهذا هو، كلنا على هذا الحال، نعرف قدر أنفسنا. إذا أنعم الله عليك بنعمة لا تتجاهلها، بنعمة ربما هذه النعمة أسدها عليك لابتلائك واختبارك، أتثبت أتصبر عليها؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أتتواضع أتبطر مثل قارون حصل له نعمة وإذا به يقول أتيته على علم عندي، من أين لك؟ إنما هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. مثل ذاك الذي كان فقيرا نقيرا وإذا به معه وادي من الإبل قال مسكين وابن السبيل أسألك بعيرا أتبلغ، قال حقوق كثيرة، قال كأني أعرفك كنت كذا وكذا، قال أوتيت هذا كابرا عن كابر، إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كان. رجع فقيرا نقيرا ورجع إلى ما كان عليه من السوء. فمعرفة النعم والحفاظ عليها والصبر عليها والتواضع والشكر لله سبحانه وتعالى عليها، وإلى من أحسن، أمر شأن الصالحين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمة هلكت بتجاهل النعم، قوم صالح أنعم الله عليهم بناقة وإذا بهم ملوها وسئموها وتجاهلوها وعقروها، فأهانهم الله ودمدم عليهم كما ذكر الله في كتابه. أتواصى مع إخواني السامعين بمناسبة هذا الحديث بتقوى الله، وأن نزن أنفسنا بميزان الشرع في أقوالنا وأفعالنا وأفراحنا وسائر أوقاتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والفرح فرح له حقه، والحزن حزن له حقه، وسائر المناسبات تأخذ حقها بلا إفراط ولا تفريط. السلام عليكم ورحمة الله، وإلى هنا بارك الله فيكم.